نعم. باقي كم سؤال؟ الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غفر الله لكم وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين وبمصابنا بسيدنا وإمامنا زين العابدين عليهم السلام. وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأرهم مع الإمام المهدي المنصور من آل بيت محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وعلى حديثنا هذه الليلة إن شاء الله كما وعدتكم البارحة أن يكون في النظر في بعض أدعية الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومقدمة ذكرنا هذه الآية المباركة، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء وهو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتضرع أمر ضروري ويضطر إليه الإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى وأن يتصل به. والآية الكريمة تقول قل ما يعبأ بكم ربي، يعني لولا أنكم تدعون ولولا أنكم تتضرعون، نعم، لولا ذلك لما كان الله تبارك وتعالى يعبأ بكم. نعم. طبعا قد تتساءل أنه إن كثيرا من العباد لا يدعون ومع ذلك الله تبارك وتعالى يعبأ بهم، الكفار المشركون الكثير من المسلمين الغافلين عن الله تبارك وتعالى لا يدعون الله مع أن الله تعالى يعبأ بهم. والجواب هنا أن المسألة فيها مراتب تختلف من شخص إلى آخر، يعني هناك رحمة عامة، بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الرحمة العامة التي بها قامت السماوات والأرض وبها يعيش ويقوم الكون ويتنفس الكافر والمؤمن، الرحمة العامة. هذه الرحمة العامة ما مشروطة بالدعاء، تفهم؟ الرحمة العامة غير مشروطة بالدعاء، ولكن هناك رحمة خاصة وعطاء خاص من الله تبارك وتعالى هذا العطاء الخاص مشروط بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم يقولون صاحب الرحمة الخاصة التي يختص بها بعض عباده. نعم. فإذا الآية قل ما يعبأ بكم ربي، يعني إن الله تبارك وتعالى لا يعطيكم الرحمة الخاصة زين بعباده إلا إذا وفقتم للدعاء. فالدعاء أمر ضروري جدا. وفي الحديث عن أهل البيت عليهم السلام عن إمامنا الباقر سلام الله عليه إن الله تبارك وتعالى لا يرد يد سائل، ومن اعتقد أنه مد يده إلى الله رفع يده ورجعت صفرا فقد أساء ظن الله، وسوء ظن الله لا يجوز لا عقلا ولا. الله تعالى يعطيك، لكن يعطيك بلسان قابليتك وما تستحق، وليس بلسان شنو، وليس باللسان اللفظي. لا يعطيك نفس الدعوة حسب ما أنت شخصت لنفسك. اللهم أعطني مالا وسع علي من المال، لأن المال لا يكون في صالحك. المال أعلم لا يكون في صالحك، تعلم ما كان في صالحه أو يتعلم كان فقيرا مؤنا ويصلي الفرائض الخمس، ولكنه لما ألح على الرسول صلى الله عليه وسلم وسع الله عليه من المال طغى وترك الجماعة ثم امتنع عن دفع الزكاة. نعم. فإذا الله لا يرد يد سائل، ولكن الله يعطيك بلسان ماذا؟ قابليتك. قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه. عجيب الآية، وآتاكم من كل ما سألتموه، لكن ما سألتموه لا بألسنتكم هذا اللسان القولي، وإنما ما سألتموه بلسان ماذا؟ بلسان القابلية، بلسان قابليتكم. إذن الله تبارك وتعالى لا يرد أحد. وألح على الله تبارك وتعالى بالدعاء، فإن الله تعالى لا يبرمه إلحاح الملحيين. نعم. وهناك فرق طبعا بين الدعاء وبين المناجاة. يقولون المناجاة شوية أخص، كأنما المناجاة حديث الحبيب مع حبيبه، حينما يخلو الإنسان مع ربه تبارك وتعالى ويناجيه ويخاطبه. نعم. نعم. للدعاء شروط وللدعاء فوائد. من أهم شرائط الدعاء الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، والاعتقاد بأنه تبارك وتعالى كريم، والاعتقاد بأنه تبارك وتعالى حكيم يضع الشيء في موضعه، قادر لا يعجزه شيء، عالم بحالك لا يخفى عليه حالك، وحكيم يضع الشيء في موضعه ولا يعجل لعجلة عباده. العبد يريد أن يكون الشيء كن فيكون، الآن أقتل عدوي، الآن أريد قضاء حاجتي في هذه اللحظة. إن الله تبارك وتعالى حليم لا يعجل لعجلة عباده. نعم. فيجب عليك أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فقد لا يستجيب دعاءك الآن، قد يؤخر الإجابة إلى 10 سنين لمصلحة، قد يؤخر الإجابة إلى أكثر من ذلك، سواء كانت الدعوة شفاء مريض أو طلب ذرية أو ما شكل ذلك. المهم حسن الظن بالله. ومن شرائط الدعاء أن لا تطلب من الله تبارك وتعالى أن يغير سنة من سنة الكون. إلهي أبطل قانون الجاذبية مثلا مثلا الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون بحكمة وقدره تقديرا. نعم. فمن الشأن تسأله في أو أن تسأله في محرم، نعم، في قطيعة رحم أو كذا. إذن هناك شروط للدعاء، إذا تمت يستجيب الله تبارك وتعالى أو يستجيب الله تبارك وتعالى لك دعاءك. نعم، من الشرائط نعم أن تدعو الله، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان، ويكون يدعو غيري، ويدعو غيري، يكون إذا دعان، ها، فلا بد أن بلي يسألون الإمام رضا عليه السلام لماذا ندعو فلا يستجاب لنا أحيانا؟ قال لأنكم تدعون من لا تعرفون، تدعون من لا تعرفون، ينبغي أن تعرف الله تبارك وتعالى، وينبغي أن تعتقد أن المؤثر في الكون هو الله وحده لا شريك له، اعتقاد أن المؤثر بنحو الانحصار والاستقلال هو الله تبارك وتعالى. أما إذا اعتقدت أن المال مؤثر وأن الجاه مؤثر وأن المخلوق الفلاني مؤثر، هو هذا عندك مرتبة من مراتب الشرك الخفي. نعم، بعضهم يقول أنا ما يحتاج أتوسل وأضطر، الحمد لله الخير موجود، يعني السيارة عندي، أموال عندي، وساط عندي، فهذا عنده نحو من الشرك. تفضل صلوا على محمد وآل محمد. نعم، فالإخلاص في الدعاء، الإخلاص في الدعاء هو الاعتقاد بأنه لا مؤثر في الكون إلا الله تبارك وتعالى. نعم، وهذا معنى هو التوحيد الأفعالي، اعتقاد بأن الفاعل المستقل هو الله تبارك وتعالى. نعم، الله تبارك وتعالى جعل أسباب، أسباب للوصول إلى الغاية، من أهم الأسباب وأفضلها محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد أمرك أن تطرق هذه الأسباب، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قلل عنكم، ومن قصده توجه بكم. هذه أسباب، وإلا المعطي مالي الذي يعطي ويقضي الحاجات هو الله تبارك وتعالى. نعم، هذا من شرائط الدعاء. أما فوائد الدعاء، فوائد الدعاء فوائده كثيرة. نعم، كون الإنسان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، الدعاء عبادة. إن الذين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء عبادة. وين هنا؟ وين كان مو موضوع التوسل؟ نعم، هذه الشبهة دائما تطرح من غيرنا، أنه بعضهم يستدل بهذه الآية على أنك إذا دعوت الأئمة فقد أشركت، لأن الله يقول وقال ربكم ادعون، يعني لا تدعو غيري، فلا تقل مثلا يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا حسن، يا حسين، لأنه يا محمد يا علي هذا مصداق من مصادق الدعاء. والآية تقول بلي بأن دعاء غير الله شرك، دائما يطرحون هذه الآية، والجواب واضح جدا جدا واضح، لأننا نستعمل الدعاء لغير الله كثيرا. الشيع والسنة يستعمل، هم يقول يا فلان، يا ولدي، يا طالب، يا كذا، هذا هم دعاء صحيح هم، ها، مع غض النظر عن كون المدعو حيا أو ميتا، إذا كان هو محض الدعاء لغير الله تبارك وتعالى يحقق الشرك. إذن أغلب المسلمين مشركون على هذا، صحيح هم، واضح الكلام. والجواب الحقيقي أو الواضح أن الدعاء الذي يكون عبادة للمدعو، يا دعاء، ها، إذا دعوت وكنت تعتقد أن المدعو إله، إذا كنت تعتقد أن المدعو إله يكون هذا الدعاء عبادة. حينما أقول يا الله أنا أعتقد أن المدعو إله، يا رب يا رحيم، هذا عبادة، هذا عبادة لله. أما حينما أقول يا ولدي، هذا هو الدعاء، لكن ما أعتقد أن ولدي إله. نعم يا فلان، نفس الشيء يقول يا رسول الله، يا وجيها عند الله. أنا لا أعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله إله، أو أن أهل البيت عليهم السلام آله. فإذا لا يكون دعاء لهم شنو؟ لا يكون عبادتين، لأنه غير مقرون، غير مقرون بهذا الاعتقاد. زين، أنا لا أعتقد فيهم أنهم شنو؟ أنهم آلهة، فلا يكون هذا الدعاء من مصادق العبادة. فالآية وقال ربكم ادعوني، من حيث أنه ربكم، الحيثية مأخوذة. فالعبد إذا دعا الله تبارك وتعالى من هذه الحيثية، من حيث أنه عبد، ومن حيث أن الله رب وإله، يكون هذا الدعاء شنو؟ يكون عبادتين، وهذا مختص بالله تبارك وتعالى. والشيعة لا تدعو الأئمة ولا تدعو رسول الله صلى الله عليه وآله مع هذه الحيثية، ما اعتقد أنه آلهة. واضح هذا الكلام؟ نعم. خب، إذا فوائد الدعاء كثيرة جدا. من فوائد الدعاء المذكورة أيضا في الروايات أنها تكون سبب للرحمة والمغفرة، زين، وزوال الذنوب وأثر الذنوب، وبالتالي زوال قساوة القلب. نعم، الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ترك لنا آثار كبيرة عظيمة. نعم، صلوات الله وسلامه عليه، من أهم ما خلف لنا أو أعطانا أو أعطى هذه الأمة هذا الكتاب العظيم الصحيفة السجادية. نعم، اللي الإمام الصادق عليه السلام يقول عنه بأنه زبور آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل وعجل فرجه. نعم، زبور آل محمد، بعض الأعلام يسمي الصحيفة، يقول هذه أخت القرآن، أخت القرآن، لما اشتملت عليه من مضامين عالية جدا يعجز مثلي طبعا عن وصف هذه الصحيفة الكاملة العظيمة. نعم، أنا أتذكر كلام للشيخ المظفر رحمة الله عليه، أحد علماء الكبار علماء في النجف، يقول نحن يكفينا عن كتب الفلسفة وغيرها ثلاثة كتب، القرآن الكريم ونهج البلاغة والصحيفة السجادية. نعم، علماء يفتخرون بها حقيقة، وحق لهم أن يفتخروا بها لما اشتملت عليه من مضامين عالية في التوحيد، في النبوة، في العادل، في الإمامة، في المعاد، في التذكير بالله، توبة، استغفار، دعاء مكارم الأخلاق، دعاء الوالدين لولدهم، دعاء الأولاد لأبائهم، وكلها شو؟ تشتمل على دروس يعني، وقواعد في الأخلاق. قبل ما يروح عن المطلب، الإمام سلام الله عليه نبه وكرر كثيرا في أداء صف السجادية، يسأل من الله تبارك وتعالى أن لا يجعل قلبه قاسيا، لا يجعل قلبه قاسيا. تفكر في بعض 225. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أشكو، إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة. طبعا هو إمام معصوم لا شك ولا ريب، ولكن هكذا يعلمني، يقول هكذا خاطب الله، أنتم هكذا خاطب الله تبارك وتعالى، أشكو إلى الله تبارك وتعالى، إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة. وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة. تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل. هذا المرض الأول، نفس المتمردة طاغية، نعم بلي كثيرة العلل، إذا عصت تعلل، هذا الذنب الذي صدر مني أغاني أو غيبة أو كذا، هذا الذنب بسيط، أنا ما قتلت الحسين، غيري أكثر، وأنا بعدي شباب وعندي مجال، تعلل كثيرة العلل. ولماذا هي كثيرة العلل؟ لأنها طويلة الأمل، تأمل أن تعيش. كأن عمر بن سعد يقول لي أقتل الحسين وإن شاء الله قبل ما أموت بسنتين، وقت قبل ما أموت بسنتين سأتوب. ما يعلم الملعون أن قتله للحسين يصده قطعا عن التوبة، ويقطع علاقته بالله تبارك وتعالى البتة، وبؤت بغضب من الله. كذلك بعض الذنوب تباعد عنك وتجعل بينك وبين التوبة حجابا. نعم. ثم يقول سلام الله عليه: إلهي أشكو إليك عدوا يضلني، هو الشيطان الرجيم. شوف اليوم وضع يدك على المشكلة، أنت عندك مشكلة. نعم. المشكلة الأولى النفس الأمارة بالسوء، اللي المفروض دائما أنت شو تقول؟ وما أبرئ نفسي، إن النفس الأمارة، مصارحة نفسك بالخطيئة، مصارحة نفسك بالخطيئة، يعتبر هذا منك موقف شجاع، أن تحكم، أن تخطئ نفسك. هذا قليل اللي يقدر يخطئ نفسه، دائما الإنسان معتاد أن يبرر لنفسه، كثيرة العلل. نعم. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني، يعني الشيطان الرجيم، وشيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري. من أعمال الشيطان، أعمال الشيطان كثيرة أحيانا. شوف الإمام سلام الله عليه هذا الكلام العظيم بيّن، شنو بيّن؟ بيّن أدوار الشيطان. نعم. من أدواره أنه يملأ الصدر بالوسواس. نعم. الوسواس حتى الوسواس في كل شيء، ليس فقط في الطهارة، لا، في الاعتقاد بالله تبارك وتعالى. وكثرة الذنوب، نعم، تجر الإنسان إلى الشك في الله تبارك وتعالى وفي الاعتقادات. نعم. كثرة الذنوب وترادف الذنوب والذنب تلو الذنب ينتج شنو؟ الشك حتى في الأمور العقدية، نستجر بالله. وأحاطت هواجسه بقلبي، هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى، يعني من أدواره أنه أحيانا الشيطان يعطيني فكرة جديدة من عنده، وأحيانا الفكرة موجودة عندي لكن هو يشجعني عليها. ها؟ يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفاء. كلما أردت أن أصلي مثلا، أو أن أتي إلى المأتم، أو أصلي صلاة الليل، أو أقوم بالعمل الفلاني، أو أدفع الخمس، أو أقوم ببعض الأعمال، ببعض الطاعات، هو يحول بيني وبين فعل الطاعات، يحول بيني وبين فعل الطاعات. يقول لي مو الآن، بعد أنت وراك عيال تتزوجهم أو كذا، ها؟ أو من ما تدري هالأخماس وين تروح، من هالأعذار. نعم. يعني بعضهم يقول أنا أصلي وراء هذا السيد، وراء هذا العالم أصلي وراء، لكن ما أعطي خمسة لأن ما أدري من ودي. سبحان الله، صار أموال، أموالك يعني أهم من صلاتك. كيف أمنت صلاتك؟ صلي وراء جماعة زين وما تأمن مثلا أموالك، يعني هذه أعذار، أعذار. ها؟ منه يأتي بها للإنسان؟ الشيطان، ويحول بيني وبين الطاعة والزلف. ثم يقول: إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا، مع الوسواس متقلبا وبالريل والطري. نعم. كذا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن قسوة القلب، القسوة معلوم، قسوة القلب لها آثار من آثار قسوة القلب، لأنك لا تنتصر للمظلومين، ما تنتصر للمظلومين ولا تحمل هموم الفقراء والمساكين. نعم، تقول المهم أنا مثلا أعيش برفاهية بعد وعيالي، أما غيري يعيش يموت على راحته، ولعله يسمع ببعض الآلام اللي حقيقة يتعرض لها الفقراء، آلام الجوع أو الآلام الأخرى اللي يتعرض لها المؤمنون في شرق الأرض وغربها، ومع ذلك ما يعتني ولا يهتم ولا يفكر ولا يحملها. هذا أيضا من آثار شنو؟ القسوة. ومن آثار القسوة أيضا بلي هكذا، أنه إذا توجه للعبادة لا يحس بطعم العبادة ولا التجاه، ما يحس. نعم، قلب قاس بعد، يقرأ الصلاة كأنما يقرأ الجريدة، نعم، ما عنده إقبال على الله تبارك وتعالى. نعم، ومن الأسباب الهامة التي تزيل قسوة القلب هو الدعاء، توجه إلى الله تبارك وتعالى، لأن من أسباب قسوة القلب تراكم الذنوب، فالدعاء والتوجه والاستغفار يزيل الذنوب، يكون سببا لمغفرة الذنوب وبالتالي سببا لزوال قسوة القلب. من الأمور أيضا التي توجب قسوة القلب مجالسة ما نسميه النبي صلى الله عليه وسلم بالموتى، يعني هؤلاء المترفون وأهل الدنيا. نعم، أكو شريحة من الناس لا يفكرون إلا في الدنيا فقط فقط فقط، لا يذكرون الله تبارك وتعالى، نعم، ما عندهم ارتباط بالمساجد، ما عندهم ارتباط بالصالحين، ما عندهم ارتباط بكذا، أهل الدنيا فقط. نعم، يهمهم بل مطعمهم مشربهم منكحهم شهواتهم كذا. نعم، فمجالسة هؤلاء بل تقسي القلب، والعكس نعم، مجالسة من؟ مجالسة العلماء، مجالسة أهل الذكر، الحضور إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة، الحضور في مجالس الذكر في مآتم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نعم، الحضور في مجلس يذكر فيه محمد وآل محمد. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، من ذكرنا فقد ذكر الله، من ذكرنا فقد ذكر الله تبارك وتعالى. فنعم، إذن مجالس البطالين، مجالس أهل الغيبة النميمة، مجالس أهل الدنيا تقسي القلب. نعم، مجالسة العلماء، مجالسة الصالحين، بل ارتياض المسجد، مآتم الحسين ترقق القلب، زيارة القبور، نعم، وهكذا. وعينا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما تسرها طامحة. يؤكد الإمام في كثير من أدعيته على أهمية البكاء، نعم، يؤكد كثيرا صلوات الله وسلامه عليه على أهمية البكاء. البكاء، البكاء خوفا من الله تبارك وتعالى، وردت فيه روايات كثيرة، نعم، تحث المؤمن على البكاء. في بعض الروايات إن بحور الدنيا لا تطفئ لهبا واحدا من جهنم، نعم، ولكن دمعة تخرج من عينك خوفا من الله تبارك وتعالى تطفئ أبحرا من جهنم. نعم، نعم، الشيطان طبعا يحاول أن يبعدك، لأنه دليل يبعدك عن قضية البكاء، يقول لك ماكو داعي، ليش تشنسه ما نسوي شيء، ما ما قاتل أحد ما كذا. نعم، فهذه الأسباب التي يوسوس بها لنا الشيطان ويبعد عنا أسباب البكاء يبطلها الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة الإمام يؤكد أننا نحن لابد أن نبكي، نحن مضطرون للبكاء. نعم، وأسباب البكاء موجودة، الأسباب الظاهرية الآن. لو كان شخص مسكين الآن قاعد في المأتم وجاءه خبر وريقة صغيرة، صدقة صغيرة، أنه أنت بكرة ستسجن وسيكون مصيرك مجهولا وقد تقتل، وقد يمكن ما يمكن تخربط وضعه أم لا، لأن مصيره مجهول. إذن هذا من أسباب البكاء. هو الإمام السجان نفس الشيء، أنتم الآن نحن العبيد المقصرون، نعم مصيرنا مجهول أم لا؟ صحيح الحمد لله. أنا أقول لك ها، عندنا ولاية وبراءة إن شاء الله يشفع لنا أهل البيت، لكن ما قبل دخول الجنة شلون؟ عندنا ذنوب، عندنا تقصير، صحيح ولا لا؟ الصراط وضعت عليه حافتان، حافتان الأمانة وصلة الرحم. زين، فهل أنت تؤدي الأمانة تأدية كاملة تامة؟ الصلاة أمانة، أموال الناس أمانة، أولادك أمانة، زوجتك أمانة، حقوق الآخرين أمانة، هل أنت وصول للرحيم؟ نعم، فإذا عندك شيء، عندك مصير مجهول. إذا أسباب البكاء موجودة. الموت، الموت شديد، هل تعلم أنت كيف ستقبض روحك؟ من يعلم؟ بعض المؤمنين تقبض روحه، تستل روحه كما تستل الشعر من العجين. نعم، بعض المؤمنين يكون الموت عليه سهل جدا، كأنما دخل إلى حرمان واغتسل من الوسخ والقدره وارتاح، أو كأنما نزع ملابس قذرة ولبس ملابس جديدة نظيفة. بعض المؤمنين، ولكن البعض الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن 100 أو 1000 ضربة بالسيف كنزعة واحدة من نزعات الموت. نحن من أي قسم؟ تدري أنت بنفسك؟ ما يدري. إذا أسباب البكاء موجودة ولا؟ يقول الإمام السجاد عليه السلام: وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي. آه على نفسي، آه، قول آه واقعا، قول آه، آهاتك لابد يسمعها رب العالمين. وأعني، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني؟ إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتي، ولم أفرشه بالعمل الصالح. بيوت هذه الآن فيها كل شيء، الماء والسجاد والكهرباء، مع أننا نسكن في هذه البيوت 50 سنة 60 سنة، وأما قبورنا نسكن فيها آلاف السنين. الله أكبر. ولم أفرشه بالعمل الصالح، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي. أنا ما أدري كيف ستخرج نفسي، ما أدري، ما أدري هل ستستأل كما تستأل الشعر من العجين، أو أني سأعالج سكرات الموت بحيث يكون كل نزعة أشد من 100 ضربة بالسيف. لا، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيقي لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياني، أبكي لخروجي من قلبي حيادا، ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، هذه الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتر قترة وذلة. إذا أسباب البكاء موجودة أوضحها الإمام السجاد، فلماذا لا نبكي؟ خصوصا إذا رجعنا إلى منازلنا، ينبغي لكل مؤمن أن تكون له خلوة مع الله، خلوة خلوة، الله هو الحبيب الحقيقي، هو المعشوق الحقيقي. نعم، ينبغي أن أغلق علي الأبواب وأجلس مع نفسي مع ربي، وأحاسب نفسي وأتذكر أعمالي، هل صليت كما يريد الله مني؟ هل توضأت كما يريد الله مني؟ هل عاملت زوجتي كما يريد الله مني؟ هل تعاملت مع جيراني كما يريد الله مني؟ هل تعاملت مع الأموال وضع بلي اكتسبتها من حلها ووضعتها في محلها كما يريد الله مني؟ نعم، ثم أذكر المصيري، أقول لا أدري، وهكذا، وأستذكر أسباب البكاء وأبكي، لأن البكاء بلي، لأن الدموع هي التي تطفئ لهب جهنم يوم القيامة، الخضوع لله والتذلل. ولهذا ورد عن إمامنا الباقر عليه السلام أنه قال: إن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى جدي أمير المؤمنين عليه السلام بوصايا وقال: يا علي، أوصيك بخصال في نفسك فاحفظها. ثم رفع يديه وقال: اللهم أعنه. ثم قال: يا علي، أما الأولى فالصدق، لا تخرجن من فيك كذبة أبدا، وأما الثانية الورع فلا تجترئن على خيانة أبدا، وأما الثالثة فالخوف من الله تبارك وتعالى كأنك ترى، وأما الرابعة كثرة البكاء خوفا من الله يغنى لك بكل دمعة قصر في الجنة. وهذه الرواية موجودة في الكافي وفي نسخة الكافي: يغنى لك بكل دمعة ألف قصر بالجنة. البكاء البكاء، نضطر إلى البكاء، إلى المصارحة مع الله تبارك وتعالى، إلى تقريع هذه النفس وتوجيه اللوم إليها وتقريرها بأنها مذنبة وأنها ارتكبت القبيحة. وأظلم نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. ويا علي، والخامسة: بذلك مالك ودمك دون دينك. والسادسة: الأخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي. أما الصلاة فالخمسون ركعة، وأما الصيام فأن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، الخميس في أوله، والأربعاء في وسطه، والخميس في آخره. وأما الصدقة فجهدك حتى يقال أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. النبي صلى الله عليه وآله كررها ثلاثين، وفي نسخة وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، يعني نوافل الظهر. في بعض الروايات إنها صلاة الأوابين، صلاة الأوابين مهمة، نوافل الظهر مهمة ونوافل العصر مهمة، ولكن لعله يظهر من بعض الروايات أن نوافل الظهر شوية أهم، والله العالم. هكذا رأي بعض الفقهاء. وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بقراءة القرآن في كل حال. في كل ليلة يفتح القرآن. إمامنا السجاد سلام الله عليه يقول: لو مات من بالمشرق ومن بالمغرب ما استوحشت إذا كان القرآن معي. نعم، اجعل القرآن معكم، ألفاظه، معانيه، حروفه، اعتنوا به، اهتموا بالقرآن الكريم، اقرؤوه، احفظوه. لا ينبغي للمؤمن أن يأتيه الموت إلا وهو قد تعلم القرآن أو في طريق تعلمه. ورأيت عن أئمتنا عليهم السلام رواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول: إنا نرسل إلى شيعتنا بعد الموت في قبورهم ملائكة يعلمونهم القرآن الكريم. نعم، تكرما من الأئمة عليهم السلام. ليش سيدي؟ قال: لأن الله تعالى جعل درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، فنعلم شيعتنا القرآن حتى يقال للواحد منهم يوم القيامة: اقرأ واقرأ. هذا يدل على أن ولايتهم عليهم السلام شاملة لكل العوالم، ولايتهم تكوينية لعالم الدنيا، لعالم البرزخ، لعالم يوم القيامة. نعم، لكل العوالم. الله الله في القرآن، وعليك بقراءة القرآن، أقل ما ينبغي أن يقرأ المؤمن ويرزق نفسه في اليوم 50 آية، 50 آية يقرأ، أنا 50 آية، 10 آيات في بعض الروايات، ولكن في بعض الروايات 50 آية، ولكن بنحو تلتزم وتنظر في آيات القرآن الكريم. وعليك بالدعاء والسواك ورفع يديك عند الدعاء وتقليلهما، وعليك بمكارم الأخلاق فارتكبها، وعليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها. ثم قال: يا علي، وإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك. والرواية معتبرة من حيث السند، معتبرة. فما معنى هذه الكلمة؟ نعم، ما معنى في صدر هذه الوصايا النبي يرفع يديه ويقول: اللهم أعنه، يا علي أوصيك بخصال في نفسك فاحفظها، ثم يرفع يديه ويقول: اللهم أعنه. وفي ختامها يقول: يا علي، وإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك. وقطعا النبي ربيب الله، وعلي ربيب، وعلي ربيب النبي. إذن الخطاب لنا واللوم علينا نحن، إلا أن نفعل فلا نلومن إلا أنفسنا. هل وصلنا إلى هذه الدرجة وهي التأمل في وصايا النبي في هذه الخصال؟ نتأمل فيها زين وندقق فيها، ثم نحاسب أنفسنا عليها خصلة خصلة، وصية وصية، ونلوم أنفسنا. أعاننا الله وإياكم على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. أخواني، الله الله صاحب السجادية، زبور أهل البيت، اقرؤوها كما تقرؤون القرآن الكريم، اقرؤوها دعاء دعاء. أتحدث الليلة الآتية عن خصوص دعاء مكارم الأخلاق، دعاء مكارم الأخلاق أيضا في الصحيح السجادية دعاء مهم. بين الإمام سلام الله عليه الكثير من الأمور التي يحتاج إليها شيعتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اقرؤوها، نعم، كل يوم، كل أسبوع على الأقل اقرأ منها دعاء حتى تعلم أنك قرأت الصحيفة من أولها إلى آخرها. هذا ما تركه لنا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الذي فجع المسلمون اليوم بفقده. أيوا إماما وسيدا في مثل هذا اليوم، قال الإمام الباقر وغسل أباه. الله أكبر. مصادر المسلمين أو شيعة وغير شيعة، يقولون لما جبد من ثيابه ماذا رأوا على ظهره، ماذا رأوا على رقبته، ماذا رأوا على ساقه. الله أكبر. آثار السجود، آثار الصدقة. نعم، يحمل الطعام والبر والجراب والدقيق، فأثر ذلك في ظهره، ولكن ورأوا آثار الحديث. أوين الباقر ويجادل، الباقر ويجادل من تلاقه، يقلها البواج على فراقه، يقل لا يا جابر شفت، شفت ساقه. وإماما وسيدا وصل الإمام وكفل، وصار له تشيع عظيم. يقول بعض المؤمنين ينبغي تذكير المؤمنين. الله أكبر. صار له تشيع عظيم عظيم. ليش تبكي يعني؟ صارت أشياء كبيرة ودوخي. الإمام الباقر يقول شفنا الناقر، ناقر أخت أبو يعني خرجت وجاءت، ما تعرف القبر بهيمة، وهديت الله إلى القبر وضربت بجرارها على القبر. وإماما وسيدا. والليل يقولون الإمام الباقر أسرج سراج، لأن الميت إذا مات أول ليلة يودع في قبره يخلون سراج في بيته. الله أكبر. صار له تشيع كبير الإمام الحسن، ما صار مثل التشيع، لأن جنازته رميت في سبعين سهلة. الإمام رمي جنازته. الله أكبر. ومعه الزهرة ما صار لها تشيع، دفنت سرا في الليل بوصية منها. وقف أمير المؤمنين على قبرها وقال سيدي يا رسول الله، لقد استرجعت الوديعة واخلصت الزهرة. الله أكبر. وبعد أبوه الحسين، وأبو الحسين بقي ثلاثا ما غسلوا ولا لفوا في قبره يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء حال تجول عليه الخير. عادية حاكت له الريح ضافي ميزر وردة، من غسل ومن حفر قبره، من غسل ومن حفر قبره، ومن جاب كفورة وصدره. يا بس الخير، يا بس الخير تردي جفور. غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير ضوغاء الثرى، وصليعا علي الموت بلا شد لحيين ولا مد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.